الحمد لله رب العالمين. فيما تقدم قلنا أن الاستصحاب التعليقي لا يجري، لأنه عندنا قضيتان جعليتان تشريعيتان. الأولى هي القضية التعليقية القائلة العصير العنبي إذا غلا حرمه، هذه قضية جعلية لا تنظر إلى الواقع ولا تنظر إلى الخارج، وهي قضية صحيحة لا شك فيها، هذه لا شك فيها ولا يجري فيها الإصابة لا شك، قضية فرضية إذا وجد عصير عنب في الخارج وغلا فهو حرام، تشريع كتشريع هذه لا شك فيها وهي قضية تعليقية. وتوجد قضية فعلية خارجية وهو عصير عنب في الخارج غلا هذا حرم، هذه قضية مو تعليقية أي تنجيزية. فإحنا نريد نستصحب القضية الأولى التعليقية لا شك فيها، تستصحب القضية الثانية الفعلية، هاي مو تعليقية، هاي مو تعليقية. نعم هناك قضية تعليقية أخرى عقلية، وهذا الزبيب الذي أمام لو كان رطبا وفيه ماء وغلا فهو حرام، هذا العصير، هذا الزبيب الذي أمامه، هذه قضية عقلية منتزعة من القضية العقلية الأولى وكلاهما تعليقيتان، لكن تلك القضية التعليقية الأولى لا شك فيها، لا معنى لجلال الاستصحاب. هذه القضية التعليقية شك يوجد في هذا الزبيب إذا غلا، لكن ماكو يقين بحرمته، فكيف يجري الاستصحاب؟ لأن الاستصحاب يحتاج إلى يقين بالحرمة ثم شك في البقاء. هذه القضية العقلية الثالثة المنتزعة من الأولى، قضية عقلية منتزعة من الأولى، هذه فيها شك لكن ليس فيها يقين بالحرمة. الزبيب عصيره إذا غلا ما عندنا يقين بالحرمة، عندنا عصير العنب إذا غلا، وهذا الزبيب موجود فيه كل مقومات القضية التعليقية الأولى ما عدا شيء واحد وهو الرطوبة، الرطوبة والماء ما موجود، إذن لا نتيقن بحرمته. وإن شككنا في الحرمة الآن، شك عندنا لكن يقين بالحرمة سابقا ما عندنا، شك في البقاء عندنا لكن يقين بالحرمة ما عندنا، فلا يجري الاستصحاب، يبقى شك في الحرمة تجري فيه البراءة، هذا ما تقدم. الآن المرزا النائيني يريد أن يقوي هذا المسلك الذي يقول أن الاستصحاب التعليقي ليس بحجة، يريد أن يقويه، فقال لو جرى الاستصحاب التعليقي، لو جرى الاستصحاب التعليقي في عصير الزبيب المغلي فله معارض، إلى معارض، هذا العصير الزبيبي، هذا الزبيب الذي فيه ماء جدا قليل وهو ليس بماء، فيه رطوبة قليلة جدا، هذا العصير المغلي لو جرى الاستصحاب، وهو أنه لو كان سابقا في حالة العنبية مغليا لحرم، الآن همات أن يحرم، لو جرى هذا الاستصحاب فرضا فله معارض، وهو ما هو المعارض؟ معارض أن هذا العصير قبل الغليان كان حلال، فبعد الغليان نشك في الحلية فنستصحب الحلية، هذا معارض في نفس المورد. العصير الزبيبي لو جرى فيه الاستصحاب التعليقي فقلنا أنه حرام، له معارض لأن هذا العصير الزبيبي قبل الغليان كان حلال شربه، فالآن بعد الغليان نشك في الحلية فنستصحب الحلية. إذن في مورد واحد الاستصحاب التعليقي يقول بحرمة العصير الزبيب المغلي، واستصحاب الحلية يقول بحلية العصير الزبيب المغلي. فلو جرى الاستصحاب التعليقي في العصير الزبيبي بعد غليانه فيقال إن هذا الزبيب لو غلا حال كونه عنبا لحرم. فهنا أيضا إذا غلا وهو في حال الزبيبية نستصحب حرمة شربه، لكن هذا الاستصحاب له معارض باستصحاب آخر وهو استصحاب حلية العصير الزبيبي الثابتة قبل غليانه. فبعد غليانه نشك في زوال الحلية فنستصحبها، فيتعارض الاستصحابان ويتساقطان. حينئذ النتيجة ماذا؟ عن عدم جعل الشارع الاستصحاب التعليقي في الحكم، ماكو استصحاب تعليقي، لأن جرى وعورض باستصحاب الحلية لحلية الزبيب وعصيره قبل غليانه. تطلع النتيجة ما عندنا جعل من الشارع للاستصحاب في الحكم التعليقي. هكذا قال المرزا، لكن المرزا أجاب عن هذا التعارض، قال لا، احنا يكفينا الكلام الأول أن الاستصحاب التعليقي لا يجري، أما إذا جرى فيعارضه استصحاب حلية الزبيب قبل غليانه، هذا الكلام قال وأجاب عنه في دورته الثاني. قال يوجد بين الاستصحابين استصحاب حرمة العصير الزبيبي إذا غلا واستصحاب حلية العصير الزبيبي، يوجد بين الاستصحابين سببية ومسببية، ومع جريان الاستصحاب في السبب لا يجري الاستصحاب في المسبب. وحيث إن الشك في الحلية لشرب العصير الزبيبي، الشك في الحلية بعد غليانه، العصير الزبيبي بعد غليانه نشك في حليته، هذا الشك في الحلية مسبب عن الشك في ثبوت الحرمة التعليقية. فإذا علمنا بثبوت الحكم التعليقي في الحرمة لم يجري استصحاب الحلية، لم يجري استصحاب الحلية. قال بين هذين الاستصحابين سببية ومسببية، فإذا جرى الاستصحاب في السبب لا يجري الاستصحاب في المسبب. فقال الشك في حلية شرب العصير الزبيبي بعد غليانه مسبب عن الشك في الحرمة التعليقية، فإذا ثبتت الحرمة التعليقية إذن هنا لا يوجد شك، يصير حرام بعد ما عندنا شك في الحلية، لأن ثبتت الحلية التعليقية الحرمة التعليقية. فإذا ثبتت الحرمة التعليقية بعد ما شك، ما عندنا شك في الحلية، ثبتت الحرمة التعليقية.
الأخذ
في السبب والمسبب مثل كرية استصحاب كرية الماء في الحوض، نشك في أن هذا الحوض ماءه كر أو ليس بكر، فاستصحبنا الكرية مثلا لأنه سابقا كان كر ثم وقع فيه ثوب، هذا الثوب كان نجسا، نشك في زوال النجاسة. الشك في زوال النجاسة ناتج من الشك في كريته، فإذا جرى الاستصحاب بالكرية بعد لا شك عندنا في زوال النجاسة. هذا الجواب الذي أجابه المرزا عن تعارض الاستصحابين في العصير الزبيبي بعد غليانه، فالاستصحاب التعليقي يقول حرام والاستصحاب الثاني للحلية يقول حلال، هذا الجواب من المرزا أجيب عنه بأنه لا سببية ومسببية بين الاستصحابين المتماكوا سبب ومسبب هنا، بل استصحاب حرمة عصير الزبيب بعد غليانه الحرمة التعليقية مع الحلية، حلية العصير الزبيبي، الاستصحابان معا مسببان عن شك في سعة موضوعهما وضيق موضوعهما. يعني حرمة العصير العنبي إذا غلا الثابتة بالأدلة الروائية، حرمة العصير العنبي إذا غلا، هل هي ضيقة لحالة العنبية أو واسعة تشمل حالة الزبيبية؟ شك عندنا. وحلية شرب العصير الزبيبي، حليته هل ضيقة لحالة الزبيبية قبل غليانه أو واسعة لحلية العصير بعد غليانه؟ فالشك في كل واحد من الاستصحاب التعليقي وحلية العصير الزبيبي، الشك الاستصحابان مسببان عن الشك في سعة موضوعهما وضيقه. الأول الاستصحاب، استصحاب حرمة العصير العنبي إذا غلا ضيقة لحالة العنبية أو واسعة تشمل حالة الزبيبية إذا غلا، وكذلك حلية شرب العصير الزبيبي. هاي حلية شرب العصير الزبيبي هل ضيقة لما قبل الغليان أو واسعة لما بعد الغليان؟ فالاستصحاب في الحرمة التعليقية للعصير الزبيبي إذا غلا، الحرمة التعليقية، استصحاب الحرمة التعليقية للعصير الزبيبي إذا غلا منشأه الشك في سعة موضوع حرمة العصير العنبي الذي ورد فيه الدليل إذا غلا، شك في سعته إلى حالة الزبيبية إذا غلا وعدم سعته. إذن ليس بينهما سببية ومسببية، بل كلاهما مسببان عن الشك في سعة دائرة الموضوع وضيقها. هذا الجواب أجيب به المرزا النائيني حينما قال بين الاستصحابين أكو سببية ومسببية فلا تعارض. أجاب المرزا بجواب آخر في دورته الأولى، خلاصة هذا، قال إذا قلنا بجريان الاستصحاب التعليقي في حرمة العصير الزبيب إذا غلا، يجري استصحاب تعليقي وهو لو كان هذا الزبيب فيه ماء وفيه رطوبة وغلا لحرمة، الآن أشك في الحرمة فأستصحب حرمة العصير الزبيب إذا غلا، لأنه لو غلا وهو عصير عنبي لحرمة، فالآن عند غليان العصير الزبيبي والشك في حرمتي نستصحب تلك الحرمة التعليقية. استصحاب الحرمة قال إذا جرى يقتضي ترتيب آثار الحرمة، وما هي آثار الحرمة؟ قال من آثار الحرمة الشرعية هو الحكم بعدم الحلية. بعد ما نقول العصير الزبيبي إذا غلا وشككنا فيه نستصحب الحلية، لأن استصحاب الحرمة التعليقية له أثر. ما هو أثره؟ الحكم بعدم الحلية، وحينئذ إذا رفعت الحلية فلا يبقى شك في الحلية، حلية العصير الزبيبي، حتى نستصعب الحلية قبل الغليان.
لكن في الشد يكون من قبيل الأصل المثبت، نفس الشد راح يكون لازم العقل.
نعم انتبه، شك ما عندنا، إذا ثبتت الحرمة يترتب أثرها. ما هو؟ قال أثر الحرمة عدم الحلية، خلص بعد مو حلال، بعد لا نشك في حرمته بعد الغليان، لأن يعني بعد الغليان قلنا حرام، ومعنى حرام يعني مو حلال، فما معنى الشك في حرمته بعد الغليان، حرمة العصير الزبيبي؟ الجواب عن هذا الحل للتعارض الاستصحابين انه نحن اذا اجرينا الاستصحاب التعليقي للحرمة كما تقول ومن اثار الحرمة عدم الحلية، خو ايضا نقول في الاستصحاب الثاني نقول اذا اجرينا استصحاب الحلية حلية العصير الزبيبي قبل الغليان نستصحبها لما بعد الغليان، لأن العصير الزبيبي قبل الغليان حلال شربه، بعد الغليان نشك في الحلية فنستصحب الحلية. إذا أجرينا حلية شرب عصير الزبيب التي كانت سابقا هي حلال، لما إذا غلى الزبيب وشككنا في حرمته فاستصحاب الحلية هم نقول يوجب ترتيب أثر يوجب ترتيب أثرها. ما هو أثرها؟ عدم الحرمة. فأي مرجح قال لك اجري استصحاب الحرمة وأثرها عدم الحلية بعد ما يجري الحلية، خو نجري استصحاب الحلية حلية العصير الزبيبي التي كانت سابقة موجودة قبل الغليان نجريها لما بعد الغليان، فإذا ثبتت الحلية أثرها عدم الحرمة، إذن لا يجري استصحاب التعليقي. فأي مرجح يكون لأحد الاستصحابين على الآخر؟ أنت قلت نجري استصحاب الحرمة التعليقية وأثرها عدم الحلية بعد لا يجري استصحاب الحلية، ونقول نجري استصحاب حلية العصير الزبيبي التي كانت ثابتة قبل الغليان نجريها لما بعد الغليان.
والمرجح معه لأنه
استصحاب التنجيز هذا. نعم. إذن إلى هنا تعارض الاستصحابين الذي ذكره المرزا وغيره وتساقطهما، حتى نقول بأنه لم يجعل الشارع استصحابا في الحكم التعليقي، هذا إلى الآن هاي تعارض الاستصحابين ثابت فيثبت به ما عندنا استصحاب تعليقي، فنؤيد ما قلناه بالأمس. بالأمس قلنا ما قد إجراء الاستصحاب التعليقي لا يجري ببيان مضى، هذا بيان آخر أنه لو جرى الاستصحاب التعليقي في العصير الزبيبي حينما نقول لو كان هذا الزبيب فيه عصير لحرمة الآن نشك في حرمته بعد الغلب فنصح، لو جرى فله معارض. إذن تقوى ذلك المسلك الذي يقول بأن الاستصحاب التعليقي لا يجري، تقوى. طيب، إذن الاستصحاب التعليقي لحرمة العصير الزبيبي إذا غلا له معارضون، وهو استصحاب حلية العصير الزبيبي التي كانت ثابتة قبل الغليان فنستصحبها لما بعد الغليان، إذا إلى معارض ويتساقطان وتكون النتيجة الشارع لم يجعل الاستصحاب في الحكم التعليقي، لم يجعله يعني جرى فعورض فسقط. شلون السيد الخوي رحمة الله عليه قال لا يجري الاستصحاب في الأحكام؟ لا يجري. شلون يجري لكن إلى معارض؟ استصحاب الجعل يتعارض مع استصحاب عدم الجعل، استصحاب المجعول يتعارض مع استصحاب عدم الجعل، فلما يتعارض يسقط نقول ما عندنا بعد استصحاب في الحكم. نعم، مثلا لو جرى الاستصحاب التعليقي فله معارض وهو استصحاب حلية العصير الزبيبي التي كانت ثابتة قبل الغليان لما بعد الغليان، فإلى معارض يتساقطان، إذا لم يجعل الشارع استصحابا في الحكم التعليقي. ولكن الصحيح عندنا الجواب الأول أن الاستصحاب التعليقي لا يجري، يعني عندنا قضية فرضية وهي لا شك فيها أن العنب وإن لم يكن في الخارج لو غلا عصير العنب لو غلا حر، هذه قضية ليس فيها شك لم شك فيها أبدا. وقضية ثانية عندنا فعلية وهو العنب الذي في الخارج إذا غلا حرم، هاي قضية فعلية مو تعليقية. وعندنا قضية عقلية منتزعة من القضية التعليقية الأولى وهو هذا الزبيب لو غلا وقت الرطوبة ووقت الذي فيه عصير لحرمه. هذا زين. الآن إذا غلا نشك في الحرمة فنستصحب على الغلط، فالقضية التعليقية العقلية الثالثة كالقضية التعليقية الأولى، كلاهما تعليقيتان، ولكن القضية التعليقية الأولى لا شك فيها، أما هذه القضية التعليقية العقلية الثالثة المنتزعة من القضية التعليقية الأولى، هذه فيها شك أن هذا الزبيب الآن نشك فيه، نشك في حرمته، لكن لم يكن فيه يقين بالحرمة سابقا. العصير الزبيب ما عنده يقين بالحرمة، عنده يقين بالعصير عنبي، إذا بس عندنا شك. إذا عندنا شك نجري البراء، بس أصحاب ما يجري. هذا الجواب الذي تقدم نفسه هو المثل. أما تعارض الاستصحابين الذي ذكر كتأييد لهذا المبنى وهذا المسلك من عدم جريان الاستصحاب التعليقي، هذا التعارض للاستصحابين أجاب عنه صاحب الكفاية، ولكن بجواب مختصر مبهم نوضحه نحن فقط، وهو جواب صحيح نوضحه. قال صاحب الكفاية: حلية الزبيب، عصير الزبيبي قبل الغليان مقطوعة 100%، لكن هاي حلية الزبيب العصير الزبيبي قبل الغليان المقطوعة، هل هي حلية العنب التي كانت سابقة أم حلية أخرى حكم آخر؟ أم حكم آخر؟ الجواب: لا، هاي حلية العصير الزبيبي قبل غليانه هي حلية العنب، العنب حلال، العنب حلال أكله، عصيره حلال، العنبية حالة، الزبيبية هم حالة، فهي حلية العصير الزبيبي قبل غليانه هي عبارة عن حلية عصير العنب قبل غليانه، هي نفسها، إما نفسها للدليل الدال على حلية العنب، وهو يشمل كل حالات، كل حالات العنب حلال، أكله وشرب مائه حلال، حالة العنب، حالة العنبية، حالة العنبية حلال شرب مائه وأكله، حالة الزبيبية حلال شرب مائه وأكله، يعني سواء كان أكل رطوبة أو ما أكل رطوبة، على كل العنب حلال، العنب حلال. طيب، فيثبت أن الحلية هي الأولى للعنب، هي الأولى، وحينئذ نقول حلية العنب مغيات، مغيات بماذا؟ بعدم الغليان، يعني إذا غلب عن حرمة، إذا هي في الزبيب أيضا مغيات بعدم الغليان، إذا بعد غليان الزبيب لا تجري إصارة الحيل، بينما الاستصحاب التعليقي لو جرى لا معارض له. هذا جواب صعب الكفاية، لكن بتوضيح منا أن حلية العصير الزبيبي مقطوعة، لكن حلية جديدة أو هي حلية العنب؟ إذا قلنا هي حلية العنب للأدلة الدالة على أن العنب أكله وشرب مائه حلال، يعني في جميع حالاته رطبا كان أو يابسا، شرب عصيره حلال. طيب، حلية العنب مغيات بما قبل الغليان، لأن إذا غلا حرمة حسب الأدلة، حسب الأدلة
الزبيبي ولا العنبي؟
العنب، العنب مغير.
ليش
هاي الحلية مالت الزبيب هي حلية العنب، مو حلية أخرى
قبل الغليان؟
إيه قبل الغليان، نقول حلية الزبيب هم مغيات هم بما قبل الغليان، إذا بعد الغليان بعد ما نشك حتى نستصحب الحلية، بعد ما نستصحب الحلية بس استصحاب التعليقي لو جرى، إذا ماكو معارضة هذا ما قاله صاحب الكفاية، أنه لا معارضة بين الاستصحاب التعليقي لو جرى في حرمة العصير الزبيبي واستصحاب حلية العصير الزبيبي، ماكو معارضة. ليش ماكو معارضة؟ لأن حلية العصير الزبيبي المقطوعة ليست حلية جديدة غير حلية العنب، هي حلية واحد، هي حلية العنب في كل حالاته وأطواره، وحلية العنب مغيات بعدم الغليان، إذن حلية الزبيب هم مغيات بعدم الغليان، فبعد الغليان ما نقدر نستصحب. إذا غلى العنب تقدر تستصحب أي حلية، راحت الحلية جت حرمة. إذن استصحاب الحلية للزبيب بعد الغليان لا تجري، فلو جرى الاستصحاب التعليقي يبقى لوحده في الميدان بلا معارض. هذا ما أجاب به صاحب الكفاية. طيب إذن الآن انتهينا من الاستصحاب التعليقي، أن الاستصحاب التعليقي لا يجري للبيان الذي بيناه بالأمس، ومن أراد أن يؤكد هذا المبنى بالتعارض بين استصحاب التعليق لو جرى واستصحاب حلية العصير الزبيبي بعد الغليان، من أراد أن يعارض فيساقطهما ويقول لم يجعل الشارع استصحاب التعليقي، هذا الكلام باطل، فقط كلامنا الأول بالأمس هو الصحيح، إذ لا معارضة بين الاستصحابين، لأن استصحاب حلية العصير الزبيب بعد الغليان لا تجري، لأنها هي الحرمة التي موجودة في العنب، والعنب إذا غلى حرم، إذن الزبيب هم إذا غلى حرم، خلص بعد ما نشك فيه. طيب الآن ننتقل إلى التنبيه الآخر، وهو استصحاب عدم النسخ. استصحاب عدم النسخ، هنا استصحاب عدم النسخ أن الشك إذا كان في الشبهة الحكمية، مثل استصحاب التعليقي في الشبهة الحكمية، لكن هناك في الاستصحاب التعليقي كان من ناحيتي الشك من ناحيتي سعة الجهل وضيقة، أن حرمة العصير العنبي إذا غلا ضيقة لحالة العنبية أو واسعة تشمل حالة الزبيبية، فالشك في الشبهة الحكمية كان من ناحية سعة دائرة الجعل أو ضيقه، أما هنا في استصحاب النسخ، استصحاب عدم النسخ، الشك في الشبهة الحكمية ولكن من ناحية بقاء الجعل وبقاء التشريع أو انتفائه، انتفى الجعل، ارتفع الجعل، الشك من ناحيتي بقاء الجعل وارتفاعه وانتفائه، لا من ناحية سعة دائرة الجعل وضيقه، فيسمى هذا يسمى الشك في النسخ. هناك شبهة حكمية في الاستصحاب التعليقي لكن من ناحية سعة دائرة الجعل وضيقه، هنا الشك في الشبهة الحكمية لكن من ناحية بقاء الجعل أو ارتفاعه، ارتفع الجعل، لا من ناحيتي سعة الدائرة وضيق الدائرة، يسمى الشك في النسخ. هذا الشك في النسخ ينقسم إلى قسمين كما قسمه العلماء، أو الأول استصحاب عدم النسخ في شريعتنا، أنه إذا شككنا في شريعتنا أن حكما قد نسخ أو لا نستصحب عدم النسخ، إذا شككنا فالحكم بالشريعة نشك أنه منسوخ أو لا فنستصحب عدم النسخ في شريعتنا. الثاني استصحاب عدم نسخ حكم الشريعة السابقة، فالحكم كان في شريعة موسى أو كان في شريعة عيسى، الآن في شريعتنا نشك أنه موجود أو لا، نشك فنستصحب ماذا؟ عدم نسخ حكم الشريعة السابقة، يعني نستصحب بقاء عدم النسخ، عدم النسخ في شريعتنا يعني بقاء الحكم عند الشك في بقائه، وعدم نسخ حكم الشريعة يعني بقاء حكم شريعة موسى وعيسى إذا شككنا في بقاء الحكم في شريعتنا. هذه اسمين. ثم نتعرض إلى استصحاب الكتاب لشريعته. هو الكتابي هل يستصحب شريعته إذا شك فيها؟ إذا شك في وجود شريعة أخرى يقدر يستصحب شريعته أو لا؟ هذا قسم ثالث. إذن الكلام في استصحاب عدم النص في الحقيقة له ثلاثة أقسام، ثلاثة محاور. أولا استصحابنا نحن نستصحب عدم النسخ في شريعتنا إذا شككنا في النسخ. ثانيا استصحاب عدم نسخ حكم الشريعة السابقة إذا شككنا في أن هذا الحكم السابق موجود في شريعتنا أو نسخ، نستصحب عدم النسخ. ثالثا الكتاب هو إذا شك في شريعة في حكم في شريعته، هو الكتابي نفسه الكتابي هل له حق أن يستصحب حكم شريعته عند الشك في هذا الحكم أو لا؟ هاي ثلاثة محاور. أما القسم الأول فنقول أن النسخ بمعناه الحقيقي بالنسبة إلى مبادئ الحكم، مبدأ الحكم يعني إرادة، هذا إذا كان الشيء واجبا، أو كراهة إذا كان الشيء محرما، أو قل حب إذا كان الشيء واجبا، بغض إذا كان الشيء محرما. النسخ بمعناه الحقيقي بالنسبة إلى مبادئ الحكم هذا مستحيل على الله، النسخ على الله هذا مستحيل. يعني الله يريد شيء، يريد لمصلحته، بعدين يتبين ان الموجود مفسده فلا يريده، يعني هو اشتبه، الله اشتبه، هذا مستحيل على الله العالم بالخفايا، هذا مستحيل. ويستحيل ان الله يحب شيء لعلمه بملاك الحب ثم يتبين له وجود ملاك البغض فيه، يعني الله اشتبه، هذا مستحيل على الله تعالى العالم بكل شيء ولا نقص في علمه. هاي احنا قد يصير عندنا نقول هذا الرجل محبوب لدينا، بعدين يطلع من افسق الفاسقين، احنا مشتبهين. هذا رجل ثقة لدينا، بعدين يطلع من اجرم المجرمين، احنا نشتبه، احنا نشتبه. اما الله سبحانه وتعالى العالم بكل شيء ولا نقص في علمه، البدء النسخ بمعنى الحقيقي بالنسبة لمبادئ الحكم التي تنشئ الحكم وتوجد الحكم، هذا مستحيل في حق الله تعالى. ولكن النسخ معقول بالنسبة الى الحكم في عالم الجعل لا في عالم المبادئ. يعني شنو النسخ معقول بالنسبة للحكم في عالم الجعل لا في عالم مبادئ الجعل؟ يعني الجعل وإن كان أمرا آنيا يجعل المولى الحل أو يجعل الحرمة، هذا الجعل أمر آني لا يدوم، لأن الجعل عبارة عن إرادة الله، هذا جعل تشريعه خلص. ولكنه بحسب الاعتبار العرفي والعقلائي الممضي شرعا، الجعل يكون له نوع بقاء، نوع دوام، نوع استمرار، إلى أن تثبت أحد أمور ثلاثة. فهذا الجعل الذي هو أمرا آنيا لا يدوم، ولكن بحسب العرف يدوم، أن هذا الجعل ما لم يرفع فهو باقي، هو الجعل لحظة لحظتين إرادة تشريع بس، لكن ما لم يرفع يعتبروه باقي، يعتبروه دائم، يعتبروه مستمر، هذا اعتبار عرفي وعقلائي، وهذا الاعتبار ممضي. إذن هذا الجعل يمكن أن يرفع، جعل الحكم مو المبادئ، المبادئ ما يمكن أن يقول في شيء أنه محبوب بعدين يتبين مبغوض وما يدري به في المبادئ، ما يمكن. أما في الجعل النسخ معقول في عالم الجعل فيجعل حكما. وهذا الجعل بحسب العرف والعقلاء له استمرار ودوام وثبوت ما لم يثبت احد امور ثلاثة. اذا ثبتت احد امور ثلاثة صار نسخ، وهو قرار الغاء الحكم السابق، لان وقت انتهى، وقت انتهى من الاول، وهذا مؤقت في علمه لكنه اعطاه لنا بصيغة الدوام، لكن هو في علمه له امد ووقت ينتهي فيه. فاذا قرر الغاء الحكم السابق لانتهاء امده صار نسخ في عالم الجعل. هذا معقول، هذا معقول في عالم الجعل. يأتي الكلام على الباقي ان شاء الله غدا.